القاتل عليه ثلاث حقوق، القاتل عمدا حق لله يسقط بالتوبة والاستغفار، وحق لأولياء المقتول يسقط بالقصاص أو الدية أو العفو المطلق، وحق للقاتل للمقتول، وحق للمقتول يأتي يوم القيامة ورأسه يشخب دما فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس وغيره، قل يا رب سل هذا فيما قتلني. فهذا يبقى حق المقتول، قتل ظلما. ذهب بعض أهل العلم ابن القيم يقول أنه يعفى عنه، أن الله يعوض المقتول بما يرضى، لكن الدليل يدل على أنه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني، يأتي ورأسه يشخب دما، سأل الله العافية. القاتل عليه ثلاث حقوق، حق لله يسقط بالتوبة والاستغفار، وحق لأولياء المقتول يسقط بالعفو بالقصاص أو العفو إلى الدية أو العفو المطلق، وحق للمقتول يبقى إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث ابن عباس وغيره أن القاتل يأتي ورأسه يشخب دما فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ولكم في القصاص أي في إقامتها حياة، فإذا علم القاتل أو الذي تحدثه نفسه بالقاتل أنه مقتول يكف عن هذه الجريمة، فيؤدي ذلك إلى حياة نفسه وأيضا إلى حياة من يريد قتله، وأيضا إذا قتل كان ذلك رادعا لغيره لمن تحدث نفسه بالقتل، أنهم يكفون عن هذه الجريمة والعظيمة. ففي إقامة الحدود حياة للناس، حياة لأبدانهم، وأيضا سلامة لأموالهم وأعراضهم وعقولهم، إقامة حد القتل وحد السرقة وغير ذلك من الحدود. قال الإمام السعدي رحمه الله وفي قوله أخيه فمن عفي له من أخيه شيء دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، يعني كونه قتل إنسانا ظلما ليس مستحلا لقتله، مرتكب لعظيمة وكبيرة ولا يزال مسلما عنده أصل الإسلام، ولكن نقص إسلامه وإيمانه هذه الجريمة، بدليل أنه سماه أخا، قال فمن عفي له من أخيه، من أخيه شيء، فمن عفي له أي إذا عفى ولي المقتول عن القاتل عفى عن أخيه، فمن عفي له من أخيه، فالقاتل لم يخرج عن الأخوة بالقتل، وكما في آية الحجرات وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إلى آخرها. قال ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه، وهذه الآية وكذلك آية الحجرات من أدلة رد بدعة الخوارج الذين يكفرون بالمعصية، ومن ذلك سباب أدلة الخوارج، وهناك أدلة أخرى كثيرة في رد باطلهم. قال وإذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، أي لا يجوز لهم أن يبغوا عليه بالقتل ولا يجوز لغيرهم لأنهم عصوم الدم. ولهذا قال فمن اعتدى بعد ذلك أي بعد العفو فله عذاب أليم، فمن اعتدى بعد ذلك بعد العفو من القتل إلى الدية أو إلى العفو المطلق فله عذاب أليم أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. يستحق الحد بعد العفو، يعني يقام عليه القصاص. وعلى التفصيل الذي تقدم أن المسألة راجعة إلى أولياء ذلك المقتول، ومن قتل له قتل فهو بخير النظرين القصاص والدية. قال: وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء والصحيح الأول في عذاب أليم في الآخرة لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. نعم، إذا لا يتعين قتله، وإنما المسألة راجعة إلى أولياء ذلك المقتول، وإن ذلك المقتول الذي قتل ثم عفي عنه، المسألة راجعة إلى أولياء المقتول، فإن اختاروا القصاص وأجمعوا عليه فالقصاص، وإلا فيكون العفو إلى الدية أو إلى العفو المطلق على ما تقدم من البيان. وأما قوله فله عذاب أليم أي في الآخرة، فالسعدي رحمه الله يرجح القول الأول أنه له عذابا أليما في الآخرة، ولا تفسر الآية بالقصاص، لكن إن حصل له قصاص حصل له عذاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، كونه أقيم عليه الحد ويبقى حق المقتول يقول يا رب سل هذا فيما قتلني وتحت المشيئة. قال: ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأشقياء، لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رؤي القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره وانزجر. ولذلك يشرع أن يكون قتله وأن تكون إقامة الحدود أمام الناس، أمام طائفة من الناس يشهدون ذلك حتى يحصل الانزجار، والمقصود من إقامة الحدود. قال: فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل، وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. ولكم في القصاص حياة، نكرها لإفادة التعظيم والتكثير، حياة عظيمة، حياة واسعة، حياة كريمة. ولكم في القصاص حياة لإفادة التعظيم والتكثير، وغير ذلك من الأوصاف التي تحتملها كلمة حياة. يحيى الناس آمنون على أبدانهم ونفوسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم وغير ذلك. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة الراجحة الرزينة، خصهم بالخطاب دون غيرهم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يا أولي العقول الراجحة الراسخة الرزينة، خصهم بالخطاب دون غيرهم. وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب الأرباب، وكفى بذلك فضلا وشرفا لقوم يعقلون. فإن كنت ممن يعقل أحكام الله ويعظم شعائر الله ويذعن لدين الله ويعتني بتعلم أحكام الله وتدبر آيات الله، فاعلم أنك من ذوي العقول الذين خاطبهم الله الله يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فكان بعض أهل العلم إن لم يفقه المثال في الكتاب أو في السنة يحزن كثيرا، لأنه ليس من أهل المرتبة الذين يعقلون هذه الأمثال، فلا يعقلها إلا العالمون. فإذا كنت ممن يعقل الشرع ويحترم الشرع ويفهم مقصود الله ورسوله، فاعلم أن الله زكى عقلك، صرت من ذوي الألباب الراجحة من أولي النهى. وفيه أن العقول تزكى بشرع الله، بالعلم النافع والعمل الصالح وتدبر آيات الله وإمعان النظر في أحكام الله وفي شرع الله، هذا سبيل تزكية العقل. فلا يستوي عقل العالم عقل الجاهل. وقس على ذلك أشياء كثيرة، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، لا سيما من رزقه الله الاستسلام. بعض أهل الأهواء ربما عنده من العلم لكن لم يوفق للعمل بالعلم، يريد أن يلوي أعناق الأدلة إلى باطله ويذلل الأدلة لما يريد من الفكر المخالف للحق، هذا لا يوفق، هذا لا يوفق، وليس من أهل العقول الزكية الراسخة التي تعقل عن الله حكمه وشرعه، هذا صاحب شبهات فيحذر. والقرآن حجة لك وعليك، فالقرآن حجة عليه والأدلة حجة عليه، إلا أن يرزق الاستسلام. قال وقوله لعلكم تتقون، وذلك أن من عرف ربه وعرف ما في دينه وشرعه من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك، أوجب له ذلك أن ينقاد لأمر الله ويعظم معاصيه فيتركها فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. فالتقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي تعبدا لله وطاعة لله ورسوله، بذلك تحصل التقوى في القلب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا